الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكر السيد الشهيد بعد أن اعترض على مقالة المرزا قدس سره بأن العناوين المبدئية أيضا هي مشتقة بالنظر بحسب النظر الأصولي، لأنها مثلا أخذ فيها مفهوم الذات. قال بناء على هذا يكون النسبة بين الملاك الذي نحن نقوله بالجواز، وهو كفاية تعدد العنوان لجواز الاجتماع وإن اتحد المعنوان، وبين الملاك الذي يقوله المرزا من أن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنوان إذا لم يكن العنوانان اشتقاقيين. قال السيد الشهيد بعد تعديل هذا الكلام وافتراض أن العناوين اشتقاقية حتى التي من الناحية الأدبية واللغوية تبدو أنها ليست مشتقة بل هي بسيطة، حينئذ يقول النسب بين الملاكين سوف يكون عموما مطلقا، بمعنى أن الملاك الذي نحن نختاره أي الذي اختاره السيد الشهيد أعم من الملاك الذي يختاره المرزا، وأن كل عنوانين اشتقاقيين أدبيا ولغويا أو أصوليا بأن يكون الاشتقاق فيه مستترا، هنا لا يجوز الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر على كلا المسلكين، مسلك المرزا لأنهما متحدان في الوجود والصدق على معنون واحد فيمتنع الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر، وأما على مسلكنا فلأننا قلنا وإن قلنا بكفاية تعدد العنوان لجواز الاجتماع لكن تحفظنا واستثنينا من ذلك في التحفظ الثالث والاستثناء الثالث المتقدم ما إذا كان العنوانان بينهما عنصر وجزء مفهومي مشترك، والمشتقات بينها كذا عنصر مشترك لا محالة وهو مفهوم الذات المأخوذة في مقام صدق هذا المشتق على المتلبس، أخذ فيه مفهوم الذات إما أدبيا أيضا أو من حيث المحتوى والمعنى بالتحليل الأصولي، فيكون حينئذ هذه الموارد التي قلنا بصدق العنوان على الفعل الواحد الخارجي والحركة الخارجية الواحدة يكون حينئذ الامتناع ثابتا فيه على كلا المسلكين والملاكين، مسلك المرزا ومسلكنا، وكلما لم يكن كذلك كما إذا لم يكن بين العنوانين جزء مشترك كان عنوانين مبدئيين بسيطين مثلا ولم يكن فيهما اشتقاق لا لغوي ولا حتى أصولي، حينئذ في هذا المورد الذي يقول فيه المرزا بالجواز لتعدد المعنوان نحن أيضا نقول بالجواز لتعدد العنوان لتعدد العنوان وعدم وجود جزء مشترك بينهما حتى بحسب النظر الأصولي. نعم يبقى إذن فبينهما لا محالة تطابق من هذه الناحية إلا في مورد واحد يعم الملاك الثاني المختار للسيد الشهيد في الجواز، يعم ذاك المورد ويقول فيه بالجواز، بينما على الملاك الثالث الذي ذهب إليه المرزا لا يمكن فيه القول بالجواز، وهو ما إذا كان العنوانان متعددين لكنهما متحدين في الوجود، كما إذا كان من قبيل الجنس والفاصل، فإن الجنس مع الفاصل عنوانان متباينان مفهومان، ليس أحدهما داخلا في الآخر حتى مفهومان، فإن الفصل غير الجنس مفهومان، لكن في وجودهما في الخارج وجود الجنس والفصل متحد لا محالة، لأن الفصل به تحصل الأجناس، ليس وجود الفصل ممتازا. الإنسان مثلا ناطقيته وحيوانيته ليس ضمن وجودين خارجيين، ليس من قبيل العرض ومحله، أو من قبيل العرضين على معروض واحد، فالتركيب بينهما اتحادي لا محالة. هنا لو قلنا بكفاية تعدد العنوان فلا محالة يجوز الاجتماع، ولو قلنا بعدم كفايته لا بد من تعدد المعنون في الوجود، وهنا المعنون واحد، والجنس والفصل مقولتان متباينتان مفهومان، ليس أحدهما مأخوذا في الآخر، وليس من المشتقات أيضا. إذن بناء على مسلك المرزا يقال بالامتناع، ويقول السيد الشهيد أنه هنا يمثل له بما إذا مثلا أمر برسم الخط ونهي عن انحنائه، فإن المنحني أو الانحناء يكون حينئذ قسما وفصلا نوعا من أنواع الخط، فإن الخط ينقسم إلى المنحني والمنكسر والمستقيم مثلا، فالنهي الأمر بالجنس والنهي عن فصله بناء على مسلك المرزا لا يجوز، وبناء على مسلكنا يجوز لتعدد العنوان وكفايته في ذلك، وكذلك النهي الأمر بالقراءة مثلا والنهي عن الجهر فيها، فإن الجهر القراءة الجهرية أو الجهر نوع من القراءة وفصل للقراءة في قبال الإخفاء، ونحو ذلك من الأمثلة. ويقول هنا السيد الشهيد بأن وجدانية إمكان الأمر برسم الخط والنهي عن انحنائه من دون لزوم محظور، ولو قال ارسم خطا فقال يحرم جعله منحنيا أو يحرم انحناء الخط، فإن هذا بمكان من الإمكان وجدانا يدل على صحة الملاك الثاني، وهو كفاية تعدد العنوان وإن كان المعنون متحدا في الوجود. وعلى كل حال فبين الملاكين للجواز بحسب الحقيقة عموم مطلق، كل مورد يحكم فيه بالجواز على المسلك الثالث لتعدد المعنوان وعدم كون العنوانين لا محالة من قبيل المشتقات، فلا يكون فيما بينهما جزء مشترك، إذن الملاك الثاني أيضا يكون فيه تاما للجواز، جواز الاجتماع. لكن يبقى موردا للملاك الثاني لا يشمله الملاك الثالث، وهو ما إذا كان العنوانان متباينين وليس بينهما جزء مشترك لكن متحدين في الوجود، كما إذا كان من قبيل الجنس والفاصل، فإنه هنا الملاك الثاني للجواز يثبت جواز الاجتماع، لكن الملاك الثالث لا يرى جواز الاجتماع لا محالة لوحدة المعنوان رغم كون العنوانين غير اشتقاقيين باعتبار أن وجودهما متحد، مقولتان طوليتان التركيب بينهما اتحادي رغم كون العنوانين عنوانين بسيطين مقوليين حقيقيين. هذا النسبة بين الملاك الثاني والملاك الثالث. ثم تعرض السيد الشهيد للنسبة بين الملاكين الثاني والثالث والملاك الأول للجواز، ويقول النسبة بينهما العموم من وجه، وكل من هذين المطلبين الذين ذكرهما السيد الشهيد خصوصا هذا المطلب الأول فيه بعض الملاحظات. أولا نبدأ بهذا المطلب الأول الذي أفاده من أنه الملاك الثاني للجواز والملاك الثالث لا فرق بينهما، من حيث أنه في كل مورد يثبت الامتناع على الملاك الثالث يثبت الامتناع على الملاك الأول، لكن يثبت مورد فيه الجواز بالملاك الثاني لكن لا يثبت الجواز بالملاك الثالث، فالملاك الثاني للجواز أعم مطلقا وأوسع من الملاك الثالث للجواز. هذا المطلب بهذا البيان الذي بيناه فيه عدة ملاحظات، أحدها ما تقدم من أن هذا الإشكال أساسا غير وارد على المرزا، يعني المرزا لا يرى بعد التوضيح الذي بيناه لا يرى أن العنوانين المبدئيين بينهما العنوانين المبدئيين لا يراهما اشتقاقيين حتى بحسب النظر الأصولي، فإنه لا وجه لذلك إذا كان عنوانين مقوليين من المقولات الحقيقية كما تقدم توضيحه في الأبحاث السابقة. إذن فإرجاع العناوين المبدئية البسيطة خصوصا إذا كانت من العناوين المقولية أي من الماهيات المتأصلة في الخارج، من الماهيات العرضية المتأصلة التي لها وجود حقيقي عيني في الخارج كما في المقولات العشر، حينئذ هنا لا وجه لأخذ هذا العنوان الفعل أو مفهوم الفعل أو الذات، فإن الفعل ونحو ذلك هذا مفهوم عرفي، الفعل بالمعنى العرفي مطلب، والفعل المقولي أو المقولات مطلب آخر تقدمت تفصيله فيما سبق فلا نعيد. ومن هنا لا يتم حينئذ هذا الكلام لا في مطلب المرزا ولا أيضا يتم التحفظ الثالث هنا، لأن التحفظ الثالث أيضا مبني على أن يكون هناك تركب في هذه المفاهيم والعناوين معنون ليس مأخوذا فيها. لا وجه لدعوى أن مفهوم الفعل مثلا فعل المكلف مأخوذ في عنوان في العناوين المقولية الحقيقية، ما يكون من مقولة الكيف مثلا أو الكون في المكان المقصود مثلا الأين أو المتى أو نحو ذلك من العناوين المقولية، لا وجد أن يؤخذ فيها مفهوم الفعل لكي أو حركة بالمعنى العرفي واللغوي للفعل والحركة لكي تكون من المشتقات حتى بالمنظور الأصولي. إذن هنا لا يوجد وجه للقول بالامتناع لا على الملاك الثاني للجواز لتعدد العنوان ولا على الملاك الثالث للجواز لو تم لتعدد المعنوين، لو تم هذا البرهان الذي أقامه المرزا في مثل هذه الموارد وقطعنا النظر عن الإشكال المتقدم أو الإشكالين المتقدمين فيه. هذا أولا، فأصل هذا مبني على تلك النقطة التي نحن لم نقبلها فيما سبق. المطلب الثاني الذي يمكن أن يقال هنا أنه أو الملاحظة الثانية أن استثناء لو قبلنا هذا المطلب وافترضنا أن العناوين حتى المبدئية أخذ فيها مثل هذا المفهوم مفهوم الحركة والفعل فعل المكلف وأن المأمور به هو الفعل المكلف الذي له الإضافة الفلانية أو له الحيثية الفلانية، فيكون حينئذ موردا للتحفظ الثالث ويكون مشتقا مثلا ولو بحسب هذا التحليل الأصولي والنظر مشتقا لبان اشتقاقا مستترا لأن الفعل مأخوذ في متعلقات التكاليف. مع ذلك نقول أنه حينئذ لا ينبغي التفصيل بين ما يكون بحسب
تقسيم الفلسفي جنسا وفصلا أو يكون من العوارض والمقولات الأخرى حتى في مثل الجنس والفصل المنطقي أو الفلسفي. أيضا العنوان الذي يكون مأمورا به يكون مأخوذا فيه عنوان الفعل أو حركة المكلف لا محالة. فلا يجوز الاجتماع حتى على الملاك الثاني. لماذا يفرق بين سائر المقولات وبين مقولة الجنس والفصل بين هاتين المقولتين؟ وسائر المقولات أيضا كل واحدة منها تعبر عن حقيقة وماهية متأصلة في الخارج غير الماهية الأخرى، كما أن الجنس والفصل أيضا هكذا. الخط الفعل الذي يكون فعل الخط الذي يكون فعلا للمكلف أو رسم الخط الذي هو فعل المكلف، انحناؤه أيضا كذلك ما يكون فعلا للمكلف رسم الخط المنحني الذي هو فعل المكلف. نعم لو كان حينئذ إذا لاحظنا هذا حينئذ لا يجوز الاجتماع حتى على الملاك الثاني، فلا يكون الملاك الثاني أعم بل يكون في تمام هذه الموارد هذا المفهوم المأخوذ والاشتقاق المستتر يكون مانعا عن الاتحاد مانعا عن الاجتماع ومقتضيا لعدم الاجتماع على من ملاك المرزى لوحدة المعنون على الملاك الثاني للجواز لأنه يوجد عنصر مثلا وجزء مشترك مأخوذ وهو الفعل والحركة الخارجية الصادرة من المكلف هذا مأخوذ فيهما معا. أي نسبة كان بين المقولتين من حيث تحليلات المنطقيين كون أحدهما مقولة جنسية والآخر فصلية أو أحدهما مقولة من المقولات العرضية الأعراض التسع المقولية أو من الأمور الإضافية والانتزاعية من المقولات الإضافية الانتزاعية فإن هذه الخصوصيات حينئذ لا تكون دخيلة ولا تكون مؤثرة في رفع الاشتقاق المستتر، فإن نكتة الاشتقاق المستتر واحدة في الجميع إما نقبلها أو لا نقبلها. إذا قبلناها في المقولات الأخرى العرضية الأصيلة كذلك نقبلها في الجنس والفصل أيضا. لا لم نفهم وجها للتفرقة بينهما. وأما ما قيل من أنه وجدانية الأمر بالرسم الخط والنهي عن الانحناء هذه الوجدان هذا الوجدان أيضا نحن لم يتم عندنا. إذا أريد من النهي النهي عن الخط المنحني تارة يؤمر بالخط رسم الخط وينهى عن رسم الخط المنحني وأخرى يؤمر برسم الخط وينهى عن انحنائه. إذا أريد من وجدانية إمكان الاجتماع الأول فالوجدان غير قابل للإمكان بل بناء على قبول مسلك الامتناع في موارد الاتحاد لا يقبل الإمكان هنا أيضا. يقول الخط المنحني متحد مع جامع الخط المأمور به فكيف حينئذ بلا لعله يكون من موارد القسم الأول مسألة الأولى الذي يكون المنهي عنه أيضا نفس العنوان مع القيد والخصوصية. وأما لو كان النهي عن انحنائه أي حيثية الانحناء لا عن المنحني يعني لم يؤخذ الفعل بل أخذت الإضافة بين فعل المكلف هذه الإضافة أو هذه الخصوصية والحيثية التي ينتزع منها عنوان نسميه بالفصل في المنطق، لكن هذه الحيثية حيثية إضافة حيثية نسبة الفعل لا نفس الفعل. إذا كانت هذه الحيثية المنهية عنها حيثية هي نسبة فعل المكلف وعمل المكلف إلى تلك الجهة التي تجعل حينئذ ينتزع أو مثلا يكون تمام حقيقته ذاك العنوان حينئذ هذا في المقولات الأخرى غير الجنس والفاص أيضا كان ممكنا كما تقدم في إشكال السيد الشهيد نفسه من أنه لو كان الأمر بجعل الحركة والفعل صلاتان، والنهي عن جعل الحركة والفعل فعل المكلف وعمله الخارجي غصبان، لا إشكال في جواز الاجتماع لتعدد الحيثيتين وتعدد الجهتين. فإذا كان النهي عن جهة في فعل المكلف لا نفس فعل المكلف، والعنوان الفصلي لم يكن منطبقا على نفس فعل المكلف بل كان منطبقا على إضافة الفعل إلى شيء، هذا مطلقا جائزون ليس مخصوصا بالجنس والفصل، وجائز حتى على المسلك الآخر من ملاك المرجاء لأنهما متعددان حينئذ. وأما إذا كان النهي متعلقا بالعنوان الفصلي المنطبق على فعل المكلف كالعنوان الجنسي الذي هو أيضا منطبق على فعل المكلف، فالفعل بما هو فعل وحركة مأمور به بعنوان أنه خط أو رسم الخط، ومنهي عام بعنوان أنه انحناء أو منحني، وأيضا في التضاد يكون تاما فيه، فإن هذا الفعل سوف يكون حينئذ مشتركا بحسب الحقيقة مأخوذا مشتركا لبان وتحليلا بحسب النظر الأصولي، مشتقا اشتقاقا أصوليا لا اشتقاقا لغويا وأدبيا، فإن الاشتقاق اللغوي والأدبي في غير الجنس والفاس أيضا لم يكن موجودا، وحينئذ يلزم فيه نفس المحذوف. إذن فهذا الشيء أيضا لا يكون قابلا للقبول. إذا قبلنا أصل هذه المقالة وأنه فيما إذا كان بين إذا كان العنوانان اشتقاقيين ولو بحسب النظر الأصولي لا يمكن الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر لكونهما داخلين في التحفظ الثالث، داخلين في موارد وجود جزء مشترك مفهومي بينهما، حينئذ لا ينبغي التفصيل بين مثل الأمر بعنوان جنسي والنهي عن عنوان فصلي، كلاهما يصدقان على فعل المكلف وصادقان على فعل المكلف وحركة المكلف الواحدة، وبين سائر العناوين التي ليست النسبة بينهما، سائر العناوين المبدئية التي ليست النسبة بينهما نسبة الجنس إلى الفاس بل نسبة الأعراض المقولية بعضها إلى البعض الآخر، على كلاهما من هذه الناحية على حد واحد. هذه الملاحظة الثانية. وهناك ملاحظة ثالثة ترجع إلى أصل ذاك التحفظ الثالث الذي كان ينبغي ذكره هناك أجلنا إلى هذا البحث، وهو أساسا هذا التحفظ الثالث هل يكون مقبولا بناء على المبنى الثاني والملاك الثاني لجواز الاجتماع الذي اختاره السيد الشهيد، أو لا يكون هذا التحفظ مقبولا. ظاهر كلام السيد الشهيد المتقدم هناك أنه أن تعدد العنوان مع وجود جزء مفهومي مشترك بين العنوانين لا يكفي للجواز، وأنه هنا أيضا يثبت امتناعه. وقد مثل له السيد الشهيد هناك بما إذا كان يجب إكرام العالم فلن يحرم إكرام الفاسق، ودخل عالم وفاسق فقام لهما، فإن هذا القيام هم إكرام للعالم وهم إكرام للفاسق، فبينهما جزء مفهومي مشترك وهو الإكرام، فيستحيل أن يكون مأمورا به مجمعا لكل العنوانين مأمورا به ومنهيا عنه، لأن الإكرام حينئذ سوف يكون هذا الجزء هم منهيا عنه باعتباره جزءا من الإكرام الذي يكون مبغوضا ومنهيا وهو إكرام الفاسق، وهم يريد أن يكون منهي مأمورا به باعتباره واجبا أيضا بعنوان ولو بعنوان كونه إكراما للعادل العالم، فيكون هذا الإكرام الحاصل هنا الذي عنوانه أيضا واحد فيه أمر وفيه ناهي، وهذا يكون ممتنعا. هم يكون هذا الإكرام بما هو إكرامه عنوان واحد مأمورا به ومحبوبا للمولى، ويكون في نفس الوقت مبغوضا هذا كلام أصله محل إشكالين على التحفظ، كما أن المثال الذي يمثل به السيد الشهيد هنا هذا المثال أيضا ليس دقيقا. أصل هذا الكلام محل إشكالين، من ناحية أنه هنا لماذا يلزم اجتماع الأمر والنهي في عنوان؟ هنا يوجد لنا عنوانان: إكرام العالم وإكرام الفاسق. خذوا هذان عنوانان بينهما جزء مفهومي مشترك، يجب إكرام العالم ويحرم إكرام الفاسق، أو إذا أردنا أن نمثل مثالا يكون أدق ويكون أقرب إلى محل البحث، إذا قام العام إذا قام الأمر بنحو صرف الوجود، كما إذا قال أكرم عالما بنحو صرف الوجود، يجب إكرام عالم من العلماء. فالمأمور به عبارة عن عنوان العنوان المقيد إكرام عالم، وهو بنحو بدلي لا بنحو شمولي، فيجب إكرام عالم، هذا هو المأمور به. ثم ورد يحرم إكرام العالم الفاسق، يحرم إكرام الفاسق، كل ما يكون إكراما للفاسق فهو حرام. حرمة إكرام الإكرام المقيد بأنه إكرام للفاسق، هذان عنوانان بأحدهما أمر بنحو البدال وصرف الوجود، وبالآخر نهي، والنهي انحلالي يشمل كل فرد فرد، وبين العنوانين انطباق، فإن المكلف قد يكرم عالما فاسقا كما قد يصلي في الدار المقصوبة، هنا أيضا يكرم عالما فاسقا، فإنه حينئذ يكون قد أوجد ما يكون مصداقا للعنوان المأمور به البدلي، وهو إكرام عالمين، هذا عالم أكرم، وأيضا يكون قد ارتكب المحرم، لأن إكرام الفاسق كان حراما وقد ارتكب هذا. خب، هنا هذا هو المثال الدقيق المناسب للمقام، سوف نبين أن ذاك المثال لماذا لا يكون دقيقا. هذا المثال لماذا يمتنع فيه اجتماع الأمر والنهي؟ إذا قلنا بكفاية تعدد العنوان، إذا قلنا بكفاية تعدد العنوان لماذا لا يمكن اجتماع الأمر والنهي هنا؟ يجوز الاجتماع، لو قلنا أنه يصح الصلاة في الدار المقصوبة، يعني يمكن أن تكون الصلاة في الدار المقصوبة بعنوان كونها صلاة واجبة، وبعنوان كونها غصبا حراما، هنا أيضا إكرام عالم فاسق بعنوان كونه إكرام عالم، هذا العنوان المأمور به امتثال لأكرم عالما، وبعنوان كونه إكرام فاسق فعلا محرما، فيمتثل به أكرم عالما قد امتثل بهذا في ضمن الفرد المحرم، وفرض أيضا أن الأمر كان بدليا كان توصليا المأمور به لم يكن تعبديا، لكي تأتي مشكلة تحفظ الأول عدم تأتي قصد القربة ونحو ذلك، مثلا إن تمت تلك ذلك التحفظ في محله، سوف يأتي البحث عن قصد القربة هناك في بحث تنبيه من التنبيهات القادمة. خب، هنا لماذا لا يمكن اجتماع الأمر والنهي؟ لو اكتفينا بتعدد العنوان في جواز الاجتماع، هنا لماذا لا يجوز الاجتماع؟ أي برهان يقتضي أنه هنا تعدد هذا التعدد لا يكفي، مع أن العنوان المأمور به عنوان مقيد، ليس الإكرام مأمورا به ولا الإكرام منهي عنه، المقيد مأمور به، والمقيد حيث أن قيده مباين مفهوما مع القيد في المقيد الآخر، إذن فالمأمور به عنوان إكرام عالمين إكرام العالم، وهذا مفهوم غير المفهوم الآخر الذي هو إكرام الفاسق، مفهومان عروض الأمر والحب الإرادة على هذا العنوان مع عروض البغض والكراهة والنهي بالعنوان الآخر الذي هو مقيد آخر مباين مع هذا المقيد، أي تناف بينهما؟ كما إذا كان متباينين أصلا لتباين قيديهما وتضاد، كما في أكرم العالم ويحرم إكرام الجاهل، وأيضا الإكرام مشترك بينهما لأن المقيد مباين بما هو مقيد مباين مع أي مقيد آخر، فالعنوانان في عالم المفهوم متباينان لأن القيد مباين مفهومان. حينئذ تعلق الحب والإرادة بهذا المقيد لماذا يكون منافيا مع تعلق الحب تعلق الكراهة والبغض والنهي بالمقيد الآخر، وإن كان بينهما جزء مفهومي مشترك وهو ذات الإكرام، إلا أن ذات الإكرام ليست متعلقا للأمر، فإنما هو متعلق للأمر إنما هو المقيد، ولا متعلق للنهي فإنما هو المتعلق إنما هو المقيد، والمقيد غير المطلق غير ذات المقيد، المقيد بما هو مقيد غير ذات المقيد في عالم المفهوم الذهني. ومن هنا يعقل أن يكون مفهومان مشتركان في جزئين لكن مقيدان كل منهما بقيد غير ما يقيد به الآخر، ولا يجتمع أيضا مع الآخر، أحدهما مأمورا به ومحبوبا والآخر منهيا عنه ومبغوضا، كما مثلنا فيما إذا قال أكرم العالم يجب إكرام العالم ويحرم إكرام الجاهل، والجاهل مع العالم متضادان لا يجتمعان، قال إكرام مشترك هنا، أفهل يتوهم متوهم أنه لأن الإكرام مشترك ذات المفهوم الإكرام مأخوذ في كلا العنوانين المقيدين اللذين أحدهما به أمر والآخر به نهي، هذا يكون حينئذ ممتنعا، يلزم اجتماع الأمر والنهي على مفهوم الإكرام. جوابه واضح أن الأمر لم يتعلق بالإكرام والنهي لم يتعلق بالإكرام، الأمر تعلق بإكرام العالم والنهي تعلق بإكرام الجاهل، وهما مفهومان متغايران في عالم المفهوم. كذلك هنا إذا كان بين المفهومين تباين المفهومي ولو من ناحية تباين القيد، وإن كان بينهما جزء مشترك والقيدان لم يكن بينهما تضاد بحيث لا يجتمعان في مورد، كان بينهما عموم المنواج كالفاسق والعالم اللذان يمكن أن يجتمعا في مورد، لكن على كل حال الإكرام للعالم بما هو إكرام العالم مفهوم غير إكرام الفاسق بما هو إكرام الفاسق، مفهومان كل منهما ببركة قيده المباين مفهوما مع القيد الآخر سوف يري مفهوما وتحصيصا وحصة، هذه الحصة لا تكون نفس المفهوم المحصص في التحصيص الآخر، بل مفهومان متحصصان أحدهما غير الآخر بتبع تغير التحصيصين مفهومان، فإن المحصص لأحدهما مفهوم العالم والمحصص للآخر مفهوم الفاسق، وهم مفهومان متباينان كأي مفهومين متغيرين متباينين في عالم المفهوم. نعم يبقى تصادقهما على مورد واحد، فإن إكرام عالم فاسق هم يكون تحقيقا لمصداق هذا المفهوم المحصص المأمور به، وهم تحقيقا لمصداق ذاك المفهوم المحصص المنهي عنه وهو إكرام الفاسق، إلا أن هذا خب وحده لا ينبغي أن يجب بناء على أن تعدد العنوان يكفي، انطباقهما على معنون واحد وفعل واحد لا يمكن أن يجب. نعم لو قلنا بمقالة دفعها السيد الشهيد نفسها وهو أن المقيد إذا كان محبوب مبغوضا يكون هناك بغض ظني لكل جزء من أجزاء هذا المقيد، كل واحد من الجزئين، حينئذ سوف يقال في مورد الاجتماع يكون هذا الإكرام محبوبا باعتبار الحب الظني إكرام هذا، ويكون هذا الإكرام مبغوضا بالبغض الظني، فيلزم حينئذ اجتماع الحب والبغض الظنيين على عنوان واحد وهو الإكرام المشترك بينهما. إذا اجتمع في مورد واحد وقلنا بسراية الحب من الجامع إلى الفرد مثلا، قلنا بهذه السراية ولو بلحاظ بالفرد بالذات والمصداق بالذات له بعنوانه لا بالعنوان الآخر، حيث أنه عنوان مشترك وهو عنوان الإكرام، فيكون إكرام هذا العالم الفاسق من حيث كونه إكراما للعالم فيه حب ضمني على الإكرام، ومن حيث كونه إكراما للفاسق فيه بغض ضمني على الإكرام. حينئذ يلزم أن يكون الإكرام وهو عنوان واحد مبغوضا ضمنان ومحبوبا ضمنان، والبغض والحب الضمنيين أيضا متضادان. هذا البيان لو تم يجري هنا، ولعله لهذا بناء على هذه النقطة وقع هذا التحفظ، إلا أن هذا البيان خب أجاب عليه السيد الشهيد وقد بيناه مفصلا أنه لا أساس للبغض الضمني، وأن بغض المركب لا يعني بغض كل عنوانين كل جزء من أجزاء هذا المركب، والمقيد يرجع إلى التركيب مثلا بالتحليل. لا يكون هذا الكلام صحيحا، بل هناك بغض واحد متعلق بالعنوان المقيد بما هو مقيد بالمجموع، وهو عنوان مباين مع كل مع العنوان المطلق ومع العنوان الآخر. إذن فلا يكون هنا وجه فني لتصوير امتناع لإثبات التحفظ أصل التحفظ الثالث والاستثناء الثالث. والوجدان أيضا يشهد، نحن لو قلنا بكفاية تعدد العنوان لا فرق بين أن يكون العنوانان بتمامهما متباينين كالغصب والصلاة أو من قبيل هذا العنوان أكرم عالما ويحرم إكرام الفاسق، فإنه من هذه الناحية لا فرق بينهما. نعم يوجد فرق بين أكرم كل عالم ولا تكرم الفاسق، سوف نبينه. إذا كان العام إذا كان الأمر المأمور به عمومه وإطلاقه شموليا لا بدليا، هناك فيه نقطة أخرى للتنافي غير مسألة اجتماع الأمر والنهي. وإلا نقطة اجتماع الأمر والنهي، إذا قبلنا أن تعدد العنوان يكفي لأن يكون الأمر بأحدهما والنهي عن بالآخر، حينئذ هنا كما يجوز الأمر بعنوان الصلاة والنهي عن الغاصب، كذلك يجوز الأمر بعنوان إكرام عالم والنهي عن إكرام فاسق، فيحرم إكرام الفاسق وهذا العنوان غير عنوان إكرام العالم المأمور به. ولو فعله المكلف في هذا امتثل ذاك الأمر البدلي في هذا الفرد المحرم قد حقق كلا الأمرين، هم العنوان المأمور به وهو المقيد بعنوان إكرام العالم، وهم العنوان المنهي عن وهو إكرام الفاسق، قد حققه ضمن فعل واحد ووجود واحد، يعني ضمن إكرام واحد في الخارج، وهذا الإكرام الواحد فيه كلا العنوانين، هم إكرام هم مصداق لذاك العنوان المقيد للإكرام وهو إكرام العالم، وهم مصداق لهذا العنوان المقيد للإكرام وهو إكرام الفاسق المحرم. ويكون حينئذ حاله حال الصلاة والغصب، من حيث أن تعدد العنوان هنا أيضا يكفي لتعدد لجواز الاجتماع لو قبلنا، إذ لا يجتمع حينئذ الأمر والنهي في مفهوم واحد لا في عالم الذهن ولا في عالم الخارج. أما الخارج فلأن الخارج ليس هو المعروض بنفس البيانات التي بيّنها أصحاب هذا المبنى والملاك للجواز، في عالم الذهن أيضا الكل مقيد غير المقيد الآخر مفهوما وذاتا بالحمل الأولي، أيضا حينما يلحظ إلى هذا العنوان المقيد لا يرى ذاك العنوان المقيد، يرى هذا المقيد وهو غير ذاك، إلا إذا قبلنا فكرة البغض الضمني الذي ذاك مطلب غير صحيح كما بيّن في سبق وفصلان. إذن فأصل التحفظ الثالث نحن أيضا لا نقبله، ومن هنا لو قيل بجواز بكفاية تعدد العنوان في جواز الاجتماع، حينئذ ينبغي أن يصار إلى الجواز حتى في مثل هذه الموارد، والاشتقاق الحقيقي أو فضلا عن الاشتقاق الأدبي فضلا عن الأصولي، الاشتقاق الصريح كالمشتقات الصريحة فضلا عن المستترة، كلها ينبغي أن يكون اجتماع الأمر والنهي فيها جائزا، لأنه كل عنوان غير العنوان الآخر، إلا إذا كان أحد العنوانين مشيرا إلى العنوان الآخر الذي هذا يرجع إلى التحفظ الثاني بحسب الحقيقة. وأما المثال الذي مثله السيد الشهيد قلنا أن هذا المثال ليس دقيقا لأنه في مورد القيام احتراما لقادمين أحدهما عالم والآخر فاسقون، هنا بحسب الحقيقة يصدر من المكلف إكرامان لا إكرام واحد، لأنه بتعدد المكرم يتعدد الإكرام. لو أكرم الإنسان 5 أشخاص ولو بفعل واحد، هنا تحقق إكرامات 5 لا إكرام واحد، إكرام كل فردين غير إكرام الآخر. فهنا تحقق بحسب الحقيقة فعلان، إكرام العالم القادم وإكرام الفاسق الجائي معه القادم معه. فهنا إكرامان غاية الأمر، الإكرامان أوجدهما المكلف هنا بإيجاد واحد مثلا، وإلا إضافة هذا القيام بعنوان كوني احتراما لزيد القادم غير إضافته لعمر القادم معه، إضافتان لا محالة لتعدد طرف الإضافة. فعلاني كما لو قتل بضربة واحدة شخصين، قتلان وقتل واحد ولا إشكال أنه قتلان، لأن القتل يتعدد بتعدد المقتول والإكرام أيضا يتعدد بتعدد المكرم. لو قتل شخصين بضربة واحدة بقتل بحركة واحدة حصل قتلان لا محالة، وإن كان مقدمتهما أو سببهما واحدا فيكون هنا فعلان. وحينما يكون فعلان حتى فعل المكلف متعدد بلحاظ المقتول وبلحاظ تعدد سلامان تحيتان، ولهذا هناك وجوبان على كل واحد منهما وجوب رد، ولو كان يجب التحية على كل منهما امتثل وجوبين لا وجوبا واحد. أيضا كذلك يتعدد الفعل بتعدد متعلق المتعلق لا محالة. فإذا تعدد غاية الأمر هنا يدخل في باب التزاحم، أما هذان الفعل أصلا خارجان عن باب التعارض، لتعدد الفعلين في مورد تعدد المتعلق بتعدد متعلق المتعلق المضاف إليه المتعلق لا محالة تعدد المتعلق، فيكون مصداقان وفعلان لهذا المتعلق، واحد بإضافة إلى هذا الموضوع هذا زيد، واحد بالإضافة إلى عامر لا محالة. وقت الآن أحدهما محرم والآخر حلال بل واجب، أحدهما واجب والآخر محرم، إكرام العالم واجب أو السلام على العالم واجب والسلام على الفاسق وسلم عليهما معا، سلام على الفاسق حرام، فحينما سلم عليهما معا يكون قد حقق فعلين وتحيتين إحداهما واجبة والأخرى محرمة وهما متعددان في الخارج أيضا، وإن أوجدهما بسبب واحد وبفعل واحد وبمقدمة واحدة يكون حاله حال ما إذا توقف فعل واجبين على فعل مقدمة محرمة، أو توقف فعل واجبين على فعل شيء كان له لازم يعني له معلول ذاك الفعل الذي هو مقدم، يعني كان له معلولان أحدهما الواجب والآخر الحرام، فإنه من موارد التزاحم. فإن في بحث وجوب شيء وحرمة المقدمة هناك يقال أنها قد تكون المقدمة محرمة فيدخل في التزاحم، وقد يكون ما يترتب على المقدمة من فعل آخر ذاك حراما، فرض تزاحم الواجب مع الحرام لا ينحصر بأن تكون مقدمته بالخصوص بعنوانها محرمة، لو كانت المقدمة سببا لترتب فعل آخر ذاك محرم وكانت المقدمة لازمة لا توقف الواجب عليها يكون هناك تزاحم بين فعل الواجب وبينما يلزم من فعل مقدمته من الحرام الآخر، لأنه لابد أن يفعل المقدمة حتى يصل إلى الواجب ويحقق الواجب، وهذا يساوق تحقق ذاك الحرام، فيكون امتثال الواجب متوقفا أو ما يكون كالتوقف على مستلزما لوقوع الحرام لا محالة، فيكون من مواد التزاحم كل واجب كان فعله مستلزما لصدور حرام من المكلف بحيث يكون الحرام غيره فعل آخر، وأن أوجدهما بمقدمة واحدة وبسبب واحد يدخل في باب التزاحم حينئذ، وهناك يقال أن هذا من مواد التزاحم. فهذا المثال بالدقة ليس مصداقا لاجتماع الأمر والنهي لأنه فيه فعلان، وإنما المثال الدقيق أن يكون إكرام لعالم واحد لفرد واحد، إكرام واحد إكرامه واحد أن المتعلق واحد من ناحية متعلق المتعلق، أن لا يوجد تعدد وإلا يتعدد الفعل المضاف تعدد لا محالة، كما في المثال الذي مثلناه إكرام عالم فاسق بحيث الإكرام واحد والمضاف إليه له أيضا وجود واحد، لا وجودان، شخص واحد أكرم لا إكرامان، وإنما عنوانان، عنوان إكرام العالم ينطبق على هذا الإكرام، وعنوان إكرام الفاسق ينطبق على هذا العنوان. وعلى كل حال فالتحفظ الثالث لا يكون تاما في نفسه، لا يكون تاما. فلو قلنا بأن تعدد العنوان يكفي في جواز الاجتماع، لا بد من القول بالجواز في تمام هذه الموارد، في المشتقات الصريحة فضلا عن المشتقات المستترة. وحينئذ يكون الفرق بين الملاك الثاني والملاك الثالث الذي اختاره المرزا فرقا بينا، فإن المرزا في المشتقات كلها لا يقول بجواز الاجتماع، يقول بالامتناع لوحدة المعنوان وتعدد العنوان لا يكفي عنده، وينوى على المسلك الثالث ينبغي، على الملاك الثاني للجواز ينبغي أن يقال بجواز الاجتماع في تمام هذه الموارد. هذا وكأنه السيد الشهيد بهذا التحفظ الثالث تراجع.